بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. ثم إن نواصل أحاديثنا. هذا حديثنا الرابع. كنا ختمنا حديثنا الثالث بالحديث عن ختم النبوة، وقلنا أن النبوة ختمت بنص صريح، وأوردنا النص: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأن ختم النبوة خير أريد بمن في الأرض، وهو طلوع شمس كرامة العقل البشري. العقل البشري مكرم في جميع الملل، في جميع الفلسفات، ولكن تكريمه في الإسلام ما ابتدانيه أي كرامة عند أي ملة أو أي نحلة. وقلنا وارد الكلام في: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. التفضيل لبني آدم جاي بالعقول، وأنه في الآية ما يدل على أنه بني آدم لم يفضلوا على جميع خلق الله، وإنما فضلوا على كثير من الخلق في استثناء واقع على الملائكة العلويين، كأن بني آدم لم يفضلوا عليهم. لكن هناك سر وأشرنا له هناك، في أنه في فرق بين ابن آدم والإنسان. أوارد الكلام عن الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الإنسان تطور على ابن آدم. الإنسان مفضل على جميع الخلايا علويها وسفليها، كل ما خلق الله الإنسان مفضل عليه، وكل ما خلق الله إنما خلقه من أجل الإنسان. وفي حديث قدسي: خلقت الأكوان للإنسان وخلقت الإنسان لي. وفي حديث قدسي يشير إلى مرتبة الإنسان أيضا: ما وسعني أرضي ولا سمائي وإنما وسعني قلب عبد المؤمن. فالإنسان مطية الأكوان، والإنسان مطية لله، الأكوان مطية للإنسان، والإنسان مطية لله. وارتفاع الإنسان على ابن آدم قفزة كبيرة زي ارتفاع ابن آدم على الحيوان. لما قال لقد كرمنا بني آدم قلنا أنه كرامة بني آدم لم تجي إلا بالعقل. ولما قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قال قد أتى على الإنسان زمن سحيق طويل ما كان عنده وزن، ما كان مذكور في ملكوت الله، لأنه ما كان عنده عقل وما كان مكلف، كان في مستويات دنيا من الحيوات اللي بتحج بها الأكوان. وقلنا أنه ارتفع من أسفل سافلين سير إلى أعلى عليين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. أسفل سافلين الإنسان سائر إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولا تكون ملاقاة الله في المكان ولا في الزمان، وإنما هي بقرب صفات الإنسان من صفات الله، إنما هي بالترقي في المعارج، في معارج القرب من الله، وسيلة العقول. ما في هناك أي وسيلة لمعرفة الله ولا لقاء الله ولا السير إلى الله إلا عن طريق العقول. وفي هذا المضمار يجي قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكرى، القرآن كله، لتبين للناس ما نزل إليهم، توضح للناس ما نزل من القرآن لمستواهم، ذلك بالشرح وبالتفسير وبالتشريع. العلة في ده كله لعلهم يتفكرون. فكأن ربنا ما أرسل الرسول ولا نزل القرآن ولا شرع الشريعة إلا من أجل ترويض الفكر في الإنسان. العلة وراء كل العمل ده هو الفكر، ولعلهم يتفكرون. فالقرآن بطبيعة الحال مليء بالدعوة إلى الفكر، لكن الفكر ليس عمل جزاف ولا عمل بطالة ولا عمل أغراض وأحقاد وضغائن. الفكر عمل مصفى ومروض ومهذب. ونحن بنقول الفكر هو حركة العقل بين طرفين، حركة العقل بين طرفين هي الفكر. والعقل هو القوة الدراكة فينا، وإدراكنا بالعقول في مستوى الشفعية لا الوترية. ونجي تاني مرة لكرامة العقل في معنى الله ما خلق الخلق ولا ظهر لنا وتجلى لنا وعلمنا إلا لتقوى عقولنا ولنسير ليه. يجي كلام عن برضو آية وردت في حديثنا الثالث، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. حركة العقل بين الطرفين هي الفكر قلنا، وهي عملية الإدراك، هي عملية الوصول إلى نتيجة. ودي في الحقيقة تجي في أم الكتاب عندنا لما قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جاء الطرفين بيننا الحركة تكون هي الفكر، واستواها في خط الاستقامة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللي هم المسلمون، غير المغضوب عليهم. ويجي في بعض التفاسير ويجوز في سائر التفاسير المغضوب عليهم اليهود، ولا الضالين، الضالين النصارى. ممكن المعنى يجي بالصورة دي، في طرف مادي وفي طرف روحاني. اليهود في الطرف المادي وفرطوا في الروحانية، والنصارى في الطرف الروحي وأفرطوا في الروحانية. المسلمين وسط بين الاثنين دين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هنا اهدنا الصراط المستقيم، الاستقامة دي هي الفكر المقصود. ما كل فكر هو المكرم عند الله، لكن كل فكر فيه عنصر هو المادة الخامة إذا تهذب ليصل لخط الاستقامة بها نعرف الله. المعرفة اللي يكون فيها معرفته في منازل أسماه وصفاته وأفعاله، وبفضل الله نتجاوز العقل أو نوقف حركة الفكر ونرفع حجاب الفكر ليكون الشهود الوتري اللي هو أداة القلوب. القلوب تشاهد الله والعقول تعرف الله. وعندما ورد الحديث في القرآن وقريناه في مضمار حديثنا الثالث، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، جاءت أيضا حركة الفكر بين الطرفين في ما زاغ البصر وما طغى. إذ يغشى السدرة محمد ما يغشى من التجلي الذاتي من أنوار الذات، يستغرق في اللحظة دي فلم يكن مشغولا بالماضي ولا بالمستقبل، ما انشغل بمكة فيها شنو، ولا خاف من المستقبل اللي هو مقبل عليه في المكان الموحش المجهول، وإنما من استغراق الشهود الذاتي له عاش في اللحظة اللي كان فيها، فكان وحدة زمانية في وحدة مكانية في وحدة ذاتية، فرأى الله، لأن الله لا يحويه الزمان ولا المكان. وحيث يكون الإنسان مقيدا بالزمان والمكان فهو في مراتب دون مرتبة شهود ذات الله. وإذا تخلص من ربقة من سيطرة الزمان والمكان أصبح حرا، الحرية المطلقة، ويرى الحر حرية مطلقة، أصبح وحدة ويرى الواحد. والحقيقة أنه المسألة دي يعني نحن عندنا منها تجارب في الحياة المعاشة برضو بنضرب به ومثل يقرب للناس. إذا كنت أنت مثلا إذا كنت أنت من هواة الكورة مثلا، لعبة الكورة، ومشيت في استاد لتشهد كرة القدم وكانت من أيام في القمة وكانوا في لاعبين مبدعين جدا، أنت بتجلس وبمر الزمن عليك بدون ما تشعر، لأنك بتكون مشدود لمشاهدة اللعبة الممتعة اللي أنت شايفها والفن الراقي الرفيع اللي بيبدو من اللاعبين المجودين. المسألة دي برضه الناس اللي بيمشوا السينما ممكن أن يكون عندهم مشهد منها. إذا كنت أنت مشيت لفيلم سينمائي جيد جدا، أنت ما بتكون مشغول بالماضي ولا بالمستقبل في لحظة ما الشاشة بتفر عليك الممثلين المجودين اللي أنت بيستغرقك فنهم، بتكون مستغرق في اللحظة الحاضرة، وحتى تمر الساعتين وأنت ما تكون شعرت بهم، لأنك عايش في اللحظة اللي أنت فيها من شدة انجذابك للمشهد اللي أمامك. وعندما ظهرت الأنوار الذاتية للنبي استغرق بهذه الصورة حتى خرج من الزمان والمكان، فكان في اللحظة اللي هو فيها، واللحظة دي تدق حتى تكاد تكون جزء من بليون جزء من الثانية، حتى تكاد تكون لا زمن. وده ما قال عنه ما زاغ البصر وما طغى، ما تحرك الفكر بين الماضي ولا المستقبل. والحقيقة الدين يهذبنا في الناحية دي، في أننا نعيش في اللحظة الحاضرة، ويجي ليؤكد لنا المعنى ده عشان ما ننشغل نحن مشدودين للماضي ومشدودين بالمستقبل ودائما عايشين في الماضي والمستقبل وما بنعيش في اللحظة الحاضرة. لأننا زي خايفين من المستقبل يجيب لنا شنو. يجي القرآن ليطمننا على الناحية دي, ناحية الخوف, يقول لنا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فإذا كان الأمر فرغ منه يبقى كأنه يقول لنا من الخطأ أن تهتموا بالماضي وبالمستقبل, لأن الماضي على قربه ما بتقدروا ترجعوه. أبو العلاء يقول أمس الذي مر على قربه يعجز أهل الأرض عن رده. الماضي ما بتقدر ترجعه, والمستقبل لما نجي ما بتغير فيه شيء, يبقى اشتغالك به خطأ. كان القرآن عايز يؤكد لنا الخلق ده عشان نقدر نعيش في اللحظة الحاضرة. والحقيقة الصلاة كلها وظيفتها هي دي. الصلاة موضع الصلة منها هو النقطة اللي انت بتكون حاضر فيها. معروف طبعا عندك أن الصلاة بلا حضور باطلة. الحضور إنما هو المعيشة في اللحظة الحاضرة. والصلاة نفسها منهاج ليزيد تنميتنا لمعيشتنا في اللحظة الحاضرة. نحن بالمران الطويل وبالرياضة وبالحيل وبالزهد في الرغائب والزهد في التوسع في الدنيا بنخلي آمالنا قصيرة ومجالنا في جولان فكرنا قريب, عشان لما نقول الله أكبر في تكبيرة الإحرام نخلي الأكوان كلها ورانا ونشغل بمن هو أكبر كبير. بالصورة دي نوشك أن نحضر في اللحظة الحاضرة. الصلاة الصلة أو روح الصلاة في معراجك يا هادي اللحظة اللي بتحضرها. بعدين بالمران الطويل وبالحيل الطويلة وبالصيام والقربات كلها والطاعات كلها نحن ننمي اللحظة دي, اللحظة اللي بنكون فيها حاضرين, ما مشدودين للماضي ولا مشدودين للمستقبل, اللي بيكون فيها جولان بندول فكرنا فيها ثابت في خط الاستقامة يهدينا الصراط المستقيم. كل الحيل في العبادة اللي هي دي أو ده الفكر. الفكر هو استقامة العقل على غير رغبة ولا رهبة. العقل المتخلص من الرغبة وده الفكر. الباقي ما فكر, الباقي وساوس وهلاويس وخواطر, والعباد كلهم محاولتنا أن يتخلصوا من الخواطر دي ليثبتوا في الخط ده اللي بتصف فيه الخواطر حتى تجيف. الشاهد أنه كرامة الإسلام للفكر ما عندها شبيه بالمرة. ومن أجل ده, من أجل أن وقت الفكر جاء وقت استحصاد العقل البشري وقوة واستقامته جاء, ومن أجل ده ختمت النبوة لنتلقى عن الله بلا واسطة. العلم اللدني, والعلم اللدني بيحتاج إلى مران طويل, هو زي ثمرة من ثمرات العبودية. ولذلك لما اتكلم عن الخضر في سياحة موسى وغلامه بحثا عن الخضر قال فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالعبودية هي المقام الما فوق مقام. المقامات كلها مراتب ينزل العابد السائر نحو العبودية. العبودية عندها بداية وما عندها نهاية. العبودية السرمدية زي الربوبية, يمشي مع بعض ما بتناهم، الربوبية لا تتناهى مطلقة، والعبودية لا تتناهى مطلقة، هي سير موازي للربوبية. العبودية تصحيح حالك من رضاك بالرب